فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فن العيش المشترك. الحديث عن فن أو ثقافة العيش المشترك يدفعنا للكلام عن أساليب التواصل المثالية بين المختلفين فكريا وحضاريا وعقديا، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في بناء الشخصية المتكاملة ذات التصور الدقيق حول العالم والمحيط الذي تعيش فيه. ومما يسهم في تحقيق هذه الغاية اعتماد مبدأ الحوار بدلالاته الإيجابية وأبعاده الكونية. هذا المبدأ الذي ينبغي أن يسود حياتنا كلها، بأن يكون لنا حوار مع الذات، حوار داخل الأسرة، حوار مع المحيط الذي نعيش فيه، حوار مع المختلفين معنا في العقيدة والدين. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين متباينين في ألوانهم، في أشكالهم، في عقولهم، في طريقة تفكيرهم وغير ذلك من أوجه الاختلاف والتنوع. فكان من البدهي أن يواجه الفرد في حياته من يخالفه في التوجه والرأي والدين، وهذا يحصل أحيانا داخل الأسرة، يعني داخل البيت الذي نعيش فيه يكون اختلاف في الرأي، فينبغي أن نتحاور من أجل التغلب على هذا الاختلاف وألا نترك الفرصة لاختلافاتنا في الرأي أن تحول دون تعايشنا ودون مسالمتنا لبعضنا البعض. ونظرا لأهمية الحوار والحاجة الماسة إليه في تخليق الحياة العامة والإسهام في تجسيد ثقافة العيش المشترك الآمن الذي تحلم به البشرية كلها، سنتناوله في حلقتين اثنتين. نقف في الأولى عند أهميته وتحديد معناه وموضوعه، مع بيان أبرز أسسه وضوابطه، على أساس أن نكمله في الحلقة الثانية بالحديث عن بعض أنواعه وبالتركيز على الحوار مع الذات والحوار داخل الأسرة والحوار في المجتمع والحوار حتى مع المختلفين معنا في الوطن والمختلفين معنا في العقيدة والدين. قالوا عن الحوار: من أسلحتنا الأكثر قوة هناك الحوار. يعني الحوار كما في هذا المثال وفي هذه الحكمة، الحوار من أكثر الأسلحة ومن أقواها، وهو متوفر لكل إنسان. سلاح الحوار لا يتاح فقط للأقوياء وللدول وللذين يعني عادة يمتلكون السلاح. السلاح الحوار هو متوفر لكل إنسان داخل البيت، كل واحد فينا عنده هذا السلاح، يمكنه أن يوظفه ويمكن أن يستعمله في وقت الحاجة، وهو في الوقت الذي تكثر فيه اختلافاتنا وتزداد حدتها. حكمة أخرى تقول: أسهل طريقة لكسب خصومك أن تستمع إليهم. يعني وذلك يكون في الحوار، الاستماع إلى الناس يكون في الحوار. متى نحتاج إلى الاستماع؟ حينما نتحاور. إذا كنت أتحاور معك ولا أستمع إليك فإنني لن أستفيد منك، وأنت أيضا لن تجد راحتك، لأنك لم تجد مني استماعا ولم تجد مني عناية ولم تجد مني اهتماما، فيتحول حوارنا إلى حوار بدون فائدة وبدون جدوى. فأسهل طريقة لكسب خصومك، إذا أردت أن تكسب الخصوم وتتغلب عليهم، استمع إليهم، أن تستمع إليهم. مثال آخر يقول: حاول في حواراتك أن تفهم لتكون مفهوما. حينما نتحاور سواء مع أولادنا، سواء مع جيراننا، سواء مع زملائنا في العمل، سواء مع المختلفين معنا في العقيدة والدين، ينبغي أن نفهم ما يقولون حتى يكون كلامنا مفهوما عندهم. لأن الإنسان إذا ما فهمش داك الشيء اللي كيتقال ليه، ما يمكنش أنه يقول الكلام اللي كيتناسب، وهذا كيخلق واحد القطيعة، واحد قطيعة تواصلية بيننا رغم أنه موجود بيننا الحوار. لذلك ينبغي أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل أن نفهم ما يقال حتى يكون كلامنا مفهوما لمن نقول لهم كلامنا. كلام آخر يقول: لكي تتحاور مع الآخرين بطريقة فعالة، يجب أن تدرك أننا جميعا مختلفون في الطريقة التي نفهم بها العالم، ونستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إلى الاتصال بالآخرين. يجب أن نفهم جميعا بأن فهمنا وبأن طريقتنا وبأن وجهتنا تختلف في فهم ما يجري في العالم وفي فهم ما يحتويه هذا العالم. إذا لم نستشعر هذا المعنى ونحن نتحاور مع بعضنا، فلن نحقق المطلوب ولن يكون حوارنا فعالا ومجديا. من أرقى أنواع الاحترام احترام مشاعر الناس وأفكارهم وأنت تحاورهم. هذه كلمة أخرى ومثال آخر. من أرقى أنواع الاحترام احترام مشاعر الناس وأفكارهم وأنت تتحاور معهم. إذا لم يحصل الاحترام في حالة التحاور مع الآخرين، فإن ذلك دليل على أنك لا تحترم مشاعرهم. وإذا لم تحترم مشاعر الناس، فكن متيقنا، كن مطمئنا أنهم سيبادلونك نفس الشعور بعدم احترام مشاعرك. كلمة أخيرة في هذا المحور: رفض الحوار يعني الاستبداد والاحتقار. رفض الحوار يعني الاستبداد والاحتقار. حينما ترفض الحوار مع المختلفين معك، فلا يفسر ذلك إلا تفسيرا واحدا، وهو أنك تريد الاستعباد والاستبداد والاحتقار. يعني أنت لا تعترف بهم، وأنت لا تراهم في مكان يستحقون حوارك. وذلك طريق واضح نحو تكسير تكسير العلاقة الجيدة مع الآخرين. ننتقل إلى نقطة أخرى، مفهوم الحوار. الحوار يعني مناقشة الكلام بين شخصين أو أشخاص بهدوء واحترام ودون تعصب لرأي معين يؤدي إلى العنصرية المقيتة، أو هو مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر دون وجود خصومة ولجاج. وبهذا الفهم يمكن أن يطلق الحوار على تلاقح الأفكار وتبادل المعلومات مع الآخر بما يخدم العلوم والمعارف ولا يلغي الخصوصيات والهويات. نتحاور مش لما كان تحاور كل واحد فينا لا ينسى بأنه يجب عليه أن يحافظ على خصوصياته وهوياته، لكنه لا ينسى أيضا بأنه يهدف ويقصد أن يكون ممن يخدم العلوم والمعارف الإنسانية. أهمية الحوار والحاجة إليه. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، تظهر أهمية الحوار في حياتنا اليومية من خلال الأدوار الإيجابية التي يؤديها في المجتمعات المحلية والدولية، لأنه كلما تعرف الإنسان على غيره المختلف معه في أمور كثيرة يسهل عليه التعامل معه بإيجابية والتعايش معه بسلام، وبذلك يكون الحوار مفتاحا للتخلص من الأزمات والخلافات والنزاعات المتنوعة داخل المجتمع الواحد وحتى بين المجتمعات المتعددة والمتنوعة. ومن خلال الحوار تتغلب البشرية على التعصب والكراهية والتمييز العنصري، هذه الصفات الذميمة التي كثيرا ما تعاني منها المجتمعات بسبب غياب التحاور الإيجابي. لأن لا بد من تقييده بأن يكون التحاور إيجابيا، وهو الذي يحتفظ وهو الذي يتوفر على أسسه وضوابطه التي سنتحدث عنها بعد قليل. فالحوار يعتبر الطريق الوحيد الذي يتم استخدامه من أجل إقناع الطرف الآخر المخالف أو الأطراف المخالفين بالرأي الصائب الذي ينفع ولا يضر، كما يعد أسلوبا للتواصل والتفاهم بين الناس وطريقا للتعرف على بعضهم، وهو منهج الإصلاح والدعوة في المجتمع، ووسيلة التربية والتعليم للأبناء، وهو نقطة الالتقاء والتقارب بين الأفراد داخل الوطن الواحد وحتى بين الأوطان المتعددة المتباعدة. أسس الحوار الفعال وضوابطه: من بين تلك الأسس أن نحاور الآخر بقلب مفتوح، فلكي نلج قلوب غيرنا ونصل إلى عقولهم لا بد أن تكون قلوبنا مفتوحة ومملوءة بالحب والرحمة واللين، لأن القلوب المملوءة بالكراهية والحقد والقسوة لا تملك القدرة على فتح قلوب الآخرين ومخاطبة عقولهم، كما أكد القرآن ذلك في قول الله جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه موجه أيضا لكل مصلح قاصدا المنفعة للعالمية. بين الأسس الأخرى الاعتراف بالآخر أو الإقرار بحق الاختلاف لكل إنسان. فمن منطلقات الحوار البناء الاعتراف بالآخر واحترام رأيه، وليس العمل على تعزيز القناعة الذاتية ومحاولة استدراج الآخر لاعتناقها، لأن الحوار فضاء واسع لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها والانطلاق منها مجددا للنظر إلى الأمور من زاوية أوسع وبعقلية متفتحة أكثر ووجهة نظر أغنى وأعمق كما ذكر بعض المختصين. فيجب إذن على المتحاورين أو المتحاورين أن يعملوا على تنمية ثقافة النقد للذات ومراجعة النفس، وأن يعتبروا الرأي الفردي خطوة قابلة للخطأ كقابليته للصواب. وقد ضرب علماء الإسلام أروع الأمثلة في تطبيق هذا المبدأ، حيث وضعوا قاعدة مهمة في هذا الباب تقوم على رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، واعتبار رأي الآخر قابل للصواب لأن تسليمك له فيما جاء به، ولكنك تترك فرصة لاحتمال الخطأ فيما تعتبره حقيقة ثابتة وفقا للأدلة والبراهين التي بين يديك. فلا يجدر بأحدنا أن ينزه نفسه عن الوقوع في الرأي الخاطئ، ولكن دون أن يصل ذلك إلى الأمور المسلمات التي لا جدال فيها. ففي هذه الأمور الرأي لا بد أن يكون معتقدا صاحبه الحق المطلق، لأنها أمور مسلمات. من الأسس الأخرى في العملية الحوارية توخي العدوى الموضوعية، حيث يجب على الأطراف المشاركة في الحوار أن تتخلى عن التعصب لوجهة نظر المسبقة والتمسك بفكرة وإن تأكد من غلطها. ذلك أن طبيعة الحوار تقتضي الإعلان من الطرفين عن الاستعداد التام للكشف عن الحقيقة والأخذ بها عند ظهورها، سواء كانت وجهة نظر سابقة أم وجهة نظر الطرف الآخر الذي يحاورك. يضاف إلى الأسس السابقة المحافظة على حق الطرف الآخر وإنصافه من كل وجه، بقطع النظر عن صفته أو مركزه العلمي والاجتماعي والديني، حتى لا تنقلب المحاورة إلى مكابرة فلا تكون النتيجة التي نتمناها جميعا. ومن الضوابط التي يجب توفرها في كل عملية حوارية الاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة. وهذه المسلمات والثوابت قد يكون مرجعها أنها عقلية بحتة لا تقبل النقاش عند العقلاء المتجردين، كحسن الصدق وقبح الكذب وشكر المحسن ومعاقبة المذنب، أو تكون مسلمات دينية لا يختلف عليها المعتنقون لهذه الديانة أو تلك. وبالوقوف عند الثوابت والمسلمات والانطلاق منها يتحدد مريد الحق ممن لا يريد إلا الجدال والصفصطة. وفي هذا الإطار لا بد من استناد الفعل الحواري إلى معايير يؤمن بها الطرفان، فإذا كان حوارا بين مؤمنين وملحدين كان المعيار هو العقل والحقائق العلمية المتفق على التسليم بها، وإذا كان الحوار بين مؤمنين بوجود الخالق أضيف هذا إلى تلك المعايير، وأضيف إليه أيضا المحاكمة إلى حقائق دينية يؤمن بها كل من الفريقين. وإذا كان الحوار بين منتسبين إلى دين واحد كالإسلام مثلا كانت المعايير مراجع دينهم الذي به يؤمنون. مفسدات الحوار. إذا تحدثنا عن أسس وضوابط الحوار الناجح، ينبغي أن نشير أيضا إلى بعض المعيقات والمفسدات التي تحول دون تحقيق حواراتنا للنتائج المرجوة منها. من مفسدات الحوار ارتفاع الصوت، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن عالي الصوت هو الأصح ويستطيع بذلك فرض رأيه، وهو اعتقاد باطل وخاطئ ولا وجه له من الصحة. عدم تقبل الرأي الآخر بازدرائه واحتقاره، فذلك وحده كفيل بإفشاء العملية التحاورية أيا كانوا أطرافها وأيا كان موضوعها. عدم الإصغاء بوعي، إذا امتلك المتحاور قدرة على الاستماع الجيد هذا مؤشر على حسن استغلاله للمحادثة، ويساعد الاستماع الواعي على منع حدوث اضطرابات في الحوار كمقاطعة المتحاورين وغيرها من الأمور البديهية التي يمكن أن تعيق الفعل الحواري بكل أشكاله وتصوراته وأسسه وضوابطه. من المعيقات أيضا قلة الاحترام، ويتمثل ذلك بتوجيه الشتائم والإهانات للطرف الآخر، وقد تصل للضرب أحيانا، وهذا رأيناه ورأينا كيف أن تلك الحوارات لم تعطي أي نتيجة بل كانت تمثيلية أمام الناس. فهذه المعطيات وأمثالها مما يسهم في جعل حواراتنا عقيمة، لأنها لا تأخذ من قواعد الحوار إلا الاسم والشكل. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، لابد من التأكيد على أن الإنسان إذا ما أراد التواصل مع غيره والعيش معهم في أمن وأمان، فإنه أمام اختيارين اثنين. الأول قائم على النزوع نحو القهر والغلبة والسيطرة والهيمنة، وذلك مرفوض عند عقلاء البشرية لأنه لا يثمر غير الصراع والعنف المؤدي إلى التقاتل. أما الاختيار الثاني فهو الحوار والتخاطب التي هي أحسن، وهو مرغوب فيه لأنه لا تعاون ولا انسجام بين البشر بدون حوار، الذي هو مطلب من مطالب الحياة الأساسية، وعن طريقه يتم التواصل بين الأشخاص وتبادل الأفكار والآراء وفهمها على الوجه السليم والصحيح. إلى هنا مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، تنتهي هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن الحوار من حيث أهميته ومعناه وأسسه وضوابطه. في الحلقة المقبلة سنكمل موضوع الحوار بالإجابة على مجموعة من التساؤلات: كيف ينبغي استحضار قواعد الحوار الإيجابي بين الإنسان ونفسه، بين مكونات الأسرة الواحدة، بين مكونات المجتمع المتحد نظاما والمختلف فكرا، بين الحضارات والثقافات المختلفة في الدين والعقيدة؟ سنجيب عن كل هذه الأسئلة في الحلقة المقبلة بحول الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.